أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في أحمد بن محمد بن يحيى، وهل يمكن الاستدلال على وثاقته أم لا. ذكرنا وجهين، والوجه الثالث أيضا ذكرناه ولم نفرغ منه. الوجه الثالث ذكرناه لإثبات وثاقته، ذكرنا اعتراضين عليه وأجبنا عن هذين الاعتراضين. قلنا أنه يمكن دفع هذين الاعتراضين عن هذا الوجه. يبقى الاعتراض الثالث والأخير لم نذكره، وهو أن يقال أن كتاب محمد بن يحيى العطار وهو في الوجه ماذا قال؟ قال أن هذه الروايات مثل الاستبصار أيضا مأخوذة من كتاب محمد بن يحيى، لأنه لا أكو قبل واحد يأخذ شيخ الطوسي الرواية من كتبه ولا بعده، فينحصر أن تكون هذه الروايات مأخوذة من كتاب محمد بن يحيى، ولذا يصح كلامه. وهو شنو؟ أنه لو كان أن الشيخ الطوسي يملك طريق إلى كتاب محمد بن يحيى في أعلى درجة من الصحة، اللي هو شنو؟ مفيد ابن قولوه الكليني، مع ذلك يتركه في هاي الروايات الكثيرة ويأتي بهذا السند الذي فيها أحمد بن محمد بن يحيى، هذا معناه أنه هو يملك كما هو يقول شهادة حسية على وثاقته. على وثاقته، فهو يريد يثبت هذا أن الروايات ذيك مأخوذة من كتاب محمد بن أحمد. يعني يجي هذا الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث يقول أن كتاب محمد بن يحيى العطار، مو ابنه، كتاب محمد بن يحيى، هذا من الكتب المشهورة في زمان الشيعة، المشهورة المعتمدة المعول عليها المعلومة الانتساب إلى صاحبها. لا إشكال في كونه من كتب المشهورة محمد بن يحيى، والفاصل بين الشيخ وبينه ترى كلش يعني قصير أو وقتين، فهو من الكتب المشهورة المعلومة الانتساب إلى أصحابها. وبناء على هذا فالنقل من الكتاب كما هو ثبت أنه الرواية مأخوذة من الكتاب، فالنقل من الكتاب لا يحتاج إلى سند أصلا، كما ننقل نحن اليوم عن كتاب الكافي، لا يحتاج إلى سند إلا لمجرد الاتصال والشنو كما يقولون التبرع، هذا مجرد. فلا يكون ذكر السند مؤثرا في إثبات الصدور. لماذا؟ لأن الصدور ثبت بقطع النظر عن السند. الصدور ثبت بقطع النظر عن السند. صدور يعني شنو صدور؟ أن محمد بن يحيى قال في كتابه هذه الرواية، وذكر في كتابه هذه شنو الرواية، هذا صدور ثابت بقطع النظر عن هذا السند اللي ذكره أحمد بن محمد بن يحيى عن فلان عن فلان عن محمد بن يحيى. فإذا ليس ذكر السند هذا له أثر في إثبات الصدور وإثبات وجود الرواية في كتاب محمد بن يحيى، ليس له أثر، لأن هذا الشيء ثابت بقطع النظر عن السند باعتبار الاشتهار، باعتبار معلومية انتساب الكتاب إلى صاحبها. وشيخ الطوسي قطعا يملك هذا الكتاب، وصل إليه هذا الكتاب، ومشتهر بأن هذا الكتاب هو كتاب منه محمد بن أحمد بن يحيى. فشيخ الطوسي هو يقعد يفتح هذا الكتاب يطلع هاي الرواية ويذكرها وين؟ في الاستبصار، ما يحتاج إلى سند. فإذا ذكر السند إلى محمد بن يحيى هذا معناه أنه لمجرد يجب تبرك أو الاتصال أو فشيء آخر، وليس الغرض منه إثبات الصدور ومن هنا يمكننا أن نقول بأنه لعل الشيخ الطوسي اقتصر على هذا السند في هذه الروايات في الاستفسار الكثيرة، لعله اقتصر على هذا السند باعتبار هذه النقطة أنه ما يحتاج إلى سند، ما أخذه من الكتاب ما يحتاج إلى سند، وبالإضافة إلى شنو؟ إلى قرب الإسلام. هذا خلاه يرجح على ذلك، هذا اللي خليه يرجح هذا السند ويقتصر عليه يذكره في هذه الرواية. قرب الإسلام أكو قد واسطة محذوفة لا داعي له. فإذا لا يمكن أن نقول بأنه الشيخ الطوسي اعتمد على هذا السند وأنه يملك وطريق آخر صحيح أعلائي إلى ماذا؟ إلى كتاب محمد بن يحيى العطار. مع ذلك هو مصر على ذكر هذا السند، فلابد أنه هذا هو سند صحيح عنده، ولابد أنه يملك شهادة حسية بوثاقة الغضائري وأحمد بن محمد بن يحيى. لا، قضية مو هالشكل. ما أخذ الكتاب، ما أخذ الرواية من الكتاب، من كتاب محمد بن يحيى، وكتاب محمد بن يحيى معلوم الانتساب إليه، ولا يحتاج إلى سند. يعني لو فرضنا أن الشيخ الطوسي بدأ هذه الروايات بمحمد بن يحيى مباشرة، ماكو مشكلة فيها. هذا الإشكال والاعتراض الثالث على هذا الوجه. يعني شيء آخر حبنا ننبه عليه، وهو أنه هذا الوجه إذا تم، هذا الوجه الثالث وكما هو هم نبه على هذا، إذا تم فهو يمكن تطبيقه بحذافيرة على أحمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، اللي كان الشيخ الصدوق يتبعه في آرائه عادة يقولون، وأحمد ابنه هم حال حال أحمد بن محمد بن يحيى، هم شيخ إجازة، ما عنده كتب روائية، صار ما عنده كتب، ولذا لم يذكر أيضا وين في، لم يعنون في الكتب الرجالية لأنه ليس صاحب كتاب. وأيضا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أيضا ذكر شنو الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار روايات يذكر فيها هذا السند، سند شابه لهذا، ما حبيت أدخل في تفاصيل، بس هو نظير بالضبط ما ذكرناه في أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هو موجود في أحمد بن محمد بن الوليد. فإذا تم هذا الوجه كما يثبت به وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى، أيضا تثبت به وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. على كل حال، العمدة لإثبات وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى والوجه الأول والوجه الثاني متقدمان. على كل حال، إلى هنا يثبت بأن الرواية المروية التي يرويها الشيخ الصدوق في الفقهي رواية تامة ومعتبرة، فتصح عندنا رواية ابن أبي يعفور الواردة في باب العدالة. وأما الطريق الثاني للرواية اللي هو يروي من الشيخ الطوسي، طريقة ثانية للرواية، السند اللي بعد أن ذكر صاحب الوسائل الرواية نقلا عن الفقيه قال ورواه الشيخ نفس الرواية السابقة بتغييرات جزئية اختلاف جزئي، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وسند الشيخ إلى صاحب نوال الحكمة سند طريقة صحيح، وهو ثقة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوال الحكمة ثقة بلا أشكال، عن محمد بن موسى، ساعة محمد بن موسى نخلي يعني بكلام، عن الحسن بن علي حسن بن علي يعني حسن بن علي بن فضال بن فضال عن أبيه من يعني حسن بن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفون. هذا سند الشيخ الطوسي. إذا عزلنا محمد بن موسى السند كله تام، ما في أي مشكلة. محمد بن أحياء بن ثقة، حسن بن علي بن فضال ثقة، أبو على تقدير وجود أبو أيضا ثقة، لكن هو من المحتمل قويا أنها عن أبيه زائد لا وجود لها، كما نبه المحققون على ذلك. عن أبيها زائدة بقرينة شنو؟ روايات كثيرة يروي بها منه الحسن ابن علي ابن فضال عن علي ابن منه بلا واسطة أبيه عن أبيه، هو يروي عنه مباشرة في روايات كثيرة. مضافا إلى هذا أن الحسن بن علي بن فضال هو راوي كتاب علي بن عقبة، هو راوي كتاب علي بن عقبة، فهو يروي عنه مباشرة بلا توسط الأب، وإن كان وجود الأب أيضا لا يضر في صحة السند. عن الحسن بن علي بن فضال يعني عن أبيه، إنها احتمال ما موجود على العبارة، عن علي بن عقبة. وعلي بن عقبة ذكر النجاشي أنه ثقة ثقة، يعني مو فقط مرة واحدة، مرتين ثقة. عن موسى بن أكيل النميري، هذا أيضا ثقة نص على وثاقة النجاشي. عن ابن أبي يعفو أيضا ثقة. فماكو مشكلة في السند إلا من ناحية محمد بن موسى. محمد بن موسى هذا هو محمد بن موسى ابن عيسى الهمدان السمان أو الهمدان السمان، ما أعرف شنو هو، نسبة إلى مدينة همدان أو نسبة إلى قبيلة همدان. السمان هذا بكلام قال عنه النجاشي ضعيف، قال عنه النجاشي ما قال ضعيف، ضعفه القميون، ضعفه القميون بالغلو. وكان ابن الوليد يقول إنه كان يضع الحديث، ابن الوليد يقول عنه أنه كان يضع الحديث، ثم يقول النجاشي علّه يقول والله أعلم، كأنه مو كل شيء نقتنع بهذا الكلام، يعني فيما ارتبط الظاهر بأنه يضع الحديث، ولعله يجي السبب شنو. ابن الغضائر قال عنه ضعيف يروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا. تكلم فيه القميون بالرد، تكلم فيه القميون بالرد شيء موجود، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه. هذا صحيح أنه من نوادر الحكمة، ابن الوليد وجماعته ومن تبعه استثنوا مما يرويه صاحب نوادر الحكمة في كتابه ما يرويه عن منه، عن هذا موسى محمد بن موسى السمان. الشيخ الصدوق في الفقيه عندما تعرض إلى صلاة يوم الغدير، أكو رواية تتحدث عن صلاة يوم الغدير، قال كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد لا يصحح خبر صلاة يوم الغدير، ولا يصحح الرواية. ويقول أن في طريق هذه الرواية محمد بن موسى السمان، وكان غير ثقة، وفي بعض النسخ كان كذابا، كان كذابا. أكو تهمة أخرى إلى هذا الرجل هو من شهام ابن الوليد محمد بن حزم بن الوليد، كان يقول أنه هناك أصلان معروفان، أصل زيد الزراد وأصل زيد المرسي، أصلان من الأصول الأربعة. ابن الوليد كان يقول بأن الذي وضعهما هو محمد بن موسى هذا السلمان الهمداني، هو وضع هذين الأصلين وإلا لا وجود لهما. ونقل عن ابن الوليد أن كتاب زيد النرسي وزيد الزراد من وضع محمد ابن موسى. على كل حال الذي يبدو بأن الرجل لم تثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته، حتى إذا قلنا بما ذكروه من أن سبب تضعيف ابن الوليد له واستثناء من نوادر الحكمة هي هذه التهمة، وهو أنه شنو، وهو أنه وضع أصلي زيد الزراد وزيد النرسي، وأن هذه التهمة لا واقع لها، أن هذه التهمة لا واقع لها، لأنه ثبت بالدليل أن ابن أبي عمر يروي هذين الأصلين، وأن هذان أن هذين الأصلين لهما طريق معتبر لا يمر بمحمد بن موسى السمان. فابن أبي عمر يروي هذين الأصلين، إذن مو أنه هذا وضعه، وهناك طريق معتبر لعله هو هذا يمر بابن أبي عمر لا يمر بماذا، بمحمد بن موسى السمان. فهي التهمة مردودة عنه، مردودة عنهما. حتى إذا قلنا بأن تضعيف ابن الوليد ناشئ من هاي الدعوة، هذا أنه اتهامه هو قال بأنه هو وضع كتاب كتابين الكتابين، وقلنا أنه هاي التهمة ليست صحيحة، ليست صحيحة هاي التهمة، مع ذلك نقول بضعفه. لماذا؟ أولا ابن الغضاي ضعفه صريحا، قال ضعيف يروي عن ضعف، أي واحد، وهنا نعمل يعني تضعيفات ابن الغضائر. شيء ثاني أنه لا دليل على وثاقته، فإن كان هذا الثاني لا يثبت ضعفه لكن يثبت عدم، ما لم ينص على وثاقته، لا دليل على وثاقته. شو نقول؟ أنه لا دليل على شنو، ما بدل على وثاقته أصلا. إن لم نقل بأنه هذه الأمور تثبت ضعفه وعدم وثاقته، فالأقل نقول على الأقل نقول أنه لا دليل على وثاقته. أما أن نستدل على ضعفه إلى قول ابن الوليد أنه كان يضع الحديث، وبعضهم ايش قال؟ قال التهمة مالت أنه وضع أصل زيد زيدين، أنه هو وضع هذين الأصلين، هاي تهمة مردودة ولا صحة لها لأنه ثبت كذا كذا إلى آخره. مع ذلك إذا استدل بماذا؟ بتضعيف ابن الوليد، بقول ابن الوليد أنه كان يضع الحديث، فقال أن هذا هو الدليل علما على عدم وثاقته وعلى ضعفه. ليش؟ قل لأنه هذا كان يضع الحديث، هذا مطلق، يعني شنو؟ يعني لا يختص بوضع كتاب شنو؟ الأصلين، وفقط هذا يضع الحديث، ما مختص بهذين الأصلين. حتى إذا ثبت أن هذه التهمة في وضع الأصلين مو صحيحة فيرتفع هذا، يقول لا يبقى هذا يضع الحديث، يضع الحديث، فيمكن الاستناد إليه لإثبات شنو ضعفه. أقول أن هذا كلام مو صحيح، لأنه إذا ثبت أنه لم يضع كتاب هذين الأصلين، فمن المحتمل قويا أن ابن الوليد عندما قال كان يضع الحديث ناظر إلى هذا، ويصح له أن يقول كان يضع الحديث عندما هو ثابت عنده هو أنه هو وضع هذين الأصلين، إذن يستطيع أن يعبر عنه بأنه كان يضع شنو حديث. فإذا ثبت أن تلك التهمة لا واقع لها غير صحيحة، من نقدر نستدل بكلامه بأنه كان يضع الحديث؟ لإثبات عدم وثاقته. في العمدة في إثبات عدم وثاقته تصريح ابن النجاشي ابن الرضائري وضعفه، والأهم من هذا هو أنه لا دليل على وثاقته. ومن هنا فهذه الرواية الظاهر أنها غير تامة، فالرواية بطريق الشيخ الطوسي غير تامة سندا، نعم هي تامة بطريق الشيخ الصدوق. هذا كله من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، طبعا احنا نعتمد على نقل الشيخ الصدوق لأنه هو الثابت وهو التام سندا. قد يكون هناك اختلاف في من ينقل عن الشيخ الصدوق، في من ينقل عن الفقيه، أفراد الكتب الوافي وسائل كذا ينقلون عن الفقيه، أكو اختلافات جزئية فيما ينقلونه عنه، لكن اختلافات جزئية يعني لا تضر في مواضع شنو، في مواضع الاستدلال بهذه الرواية على المقصود والمطلوب، ما تضر هذه. تقريب الاستدلال بالرواية، أول ما نقرأ الرواية، رواية نقرأها عن الفقيه، رواية موجودة في الفقيه في صفحة 34 هنا بهاي الطبعة، ما هاي الطبعة 24 الجزء الثالث باب 17 باب العدالة. قال روي عن عبد الله بن أبي يعفور شيخ الصدوق، قلنا طريق إلى عبد الله موجود بالمشيخ اللي قرأناه، قلنا تام سندا. روي عن عبد الله بن أبي يعفور أن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل، هذا السؤال كيف نعرف عدالة الإنسان، بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، شهادته للمسلمين شهادته على المسلمين. فقال عليه السلام أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر، عدالة تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار من شرب الخمور والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. ثم يقول والدلالة على ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك، ما يجون يفتشون في ما وراء شنو هذا الظاهر، أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. بالبيت قفل لي الباب ويسوي كذا، ما تفتش عليه، تلك بالظاهر وتفتيش ما وراء ذلك يحرم عليهم ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس إذا كان بهذه المواصفات، ويكون منه التعاهد بالصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين. هذا شلون نطبق على أنفسنا؟ ونصلي جماعة ولا لا إله إلا الله، ولا يحضر جماعة المسلمين، وإنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع. ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة وسنقرناها في صلاة الجماعة لأنها مرة هم أن يحرق عليهم دارهم. وذاك الأعمى اللي جاء يترخص يقول له أنا ما أقدر أحضر، أنا أعمى ما أشوفهم مكان بعيد، إنه مو مشكلة خلي حبل متحبل بين بيتك وبين المسجد، توجه على الحبل لأن توصل المسجد. من لم يرخص له في ترك الجماعة. وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف تقبل شهادة وعدالة بين المسلمين ممن يرى ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار. وقد كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة. هاي الرواية، رواية تقريب الاستدلال، نذكر تقريبين للاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام. طبعا المقصود هو الاستدلال بها على ماذا؟ على القول الأول أو الثاني. القول الأول اللي اختار الشيخ الأنصاري، وهو أن العدالة هي عبارة من ماكو فرق بين تعبيرين، تقريبا ماكو فرق، أن نقول هي ملكة باعثة على التقوى وباعثة على الاستقامة الفعلية، أو نقول بأنه عبارة عن الاستقامة الفعلية الناشئة عن شنو؟ عن ملكة. هذا هو المقصود الاستدلال على هذا القول بهذه الرواية. تقريب الاستدلال كما ذكره الشيخ نذكره أولا، ثم نذكر تقريب آخر ذكره السيد الحكيم في المستمسك. تقريب الأول كما في رسالة الشيخ وهكذا يقول ما مضمون هذا، أن الإمام عليه السلام ذكر الستر والعفاف وكف البطن، أول ما قال بما تعرف، بما تعرف، بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين. شنو جاوبه؟ قال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج وكذا إلى آخره. فهو ذكر الستر والعفاف والكف، هذا ذكرها زين، ذكرها يقول في مقام شرح ماهية العدالة. كان الشيخ فهم أنه الإمام عليه السلام في هذا الجواب في مقام شرح حقيقة العدالة، شنو حقيقة العدالة ماهية، مو في مقام بيان الطريق إلى جنان لا معرفة العدالة، مو بصدد بيان كيف نعرف العدالة، كيف نصل إلى العدالة، ما هو الطريق لإحراز العدالة بعد وضوح مفهومها، مو هذا. وإنما يقول هو في مقام الجواب هو بصدد بيان معنى العدالة وماهية العدالة وحقيقة العدالة، هو في هذا المقام. الشيخ هكذا يقول في مقام شرح ماهية العدالة وتعريفها، كأنه قال في مقام الجواب، كأنه قال العدالة هي الستر والعفاف وكف الباطن والكذا هاي العدالة هي السنة. نقول هو في مقام شرح ماهية العدالة وحقيقة العدالة، فذكر الستر وذكر العفاف وذكر الكاف. هاي خطوة. الخطوة الثانية يقول أن المتبادر أو المفهوم أو المنسبق إلى الذهن من هذه الأمور هي ملكات. الستر ملك، أن يكون متصفا بالستر، من عدة هاي ملكة الستر، وعدم شنو، وعدم الإظهار، ماذا إظهار المعاصي والمنكرات والكذا والكذا. الثانية شنو؟ العفاف. عفاف يقول الملك عفة، أن يكون عفيفا، يكون يعني معناه عدة ملكة شنو؟ ملكة الاجتناب عن شنو؟ عن المنكرات والمعاصي. هاي كلها ملكات، والمتبادر منها الملكات المستتبعة لشنو؟ الاجتناب. تستتبع هاي الملكات، تستتبع شنو؟ اجتناب المعاصي، تستتبع ملازمة التقوى كما عبر، أو تستتبع الاستقامة كما قلنا، الاستقامة الفعلية. فتدل حين الرواية بهذا البيان، بهذا التقريب، تدل على أن العدالة هي عبارة عن ملكة الاجتناب عن المعاصي، ملكة الاجتناب عن المعاصي. ليش؟ لأن نقول هاي الأمور ملكات. الستر ملكة، العفاف ملكة، هي ملكات. هي قاعد تعرف العدالة بأنها عبارة عن هاي الملكات، إذن هي ملكة. الملكة أيضا مأخوذ بها أن تكون ملكة على شنو؟ عن اجتناب المعاصي. هذا التقريب بهالشكل هذا فيه ثغرات تحتاج إلى ملء وسد وجواب عنها. أسئلة تطرح كثير، هو يعني ذكر بعض الأسئلة وإشكالات على نفسه وأجاب عنها. نذكر التقريب الآخر اللي لعله يكون أوضح وأبسط، وهو اللي ذكر السيد الحكيم في المستمسك. السيد الحكيم ذكر هذا التقريب، قال بأنه السؤال ظاهره، وإن كان يعتبر بأن السؤال ظاهره هو السؤال عن طريق معرفة العدالة، وليس سؤالا عن معنى العدالة وحقيقة العدالة وواقع العدالة، وإنه عن الطريق. لأن السؤال وإن كان السؤال عن وإن كان ظاهر في السؤال عن الطريق إلى العدالة بعد معرفة مفهومها، ظاهر السؤال. ليش نقول له شنو؟ بما تعرف عدالة الرجل، بما تعرف، كيف نعرف عدالة الرجل؟ فهو كأنه فارغ عن مفهوم العدالة ومعنى العدالة، وإنما مشكلته في ماذا؟ أنه كيف نحرز عدالة الرجل، شنو الطريق لإحراز عدالة الرجل. السؤال ظاهره هذا كما هو اعترف، وإن كان ظاهره هو السؤال عن الطريق إلى العدالة بعد معرفة مفهومها، فإذن الجواب ينبغي أن يكون شنو؟ مو عن شرح معنى العدالة، حتى تقول بأنه معناها هو شنو؟ الستر والعفاف كما قال في التقريب. لا، مقتضى هذا أن يكون الجواب أيضا شنو؟ مطابق للسؤال، يعني بيان للطريق الذي يوصل إلى شنو؟ إلى العدالة ومعرفة العدالة. لكن يقول وإن كان هذا هو الظاهر، لكن يقول بأن أنه يتعين، لاحظوا، يتعين حمل هذا الجواب أن تعرفوه بالستر والعفاف وكذا، يتعين حمله، لا يتعين حمل السؤال مو الجواب، يتعين وإن كان ظاهر السؤال والسؤال عن طريق، لكن يتعين حمله على السؤال عن مفهوم العدالة. بما تعرف العدالة، هذا سؤال عن مفهوم العدالة، مو سؤال عن شنو؟ عن كيفية إحراز العدالة بعد وضوح مفهومها. لا بد من حمله على ذلك. ليش؟ يقول بقرينة ما في الجواب. يقول الجواب جعل قرينة على أن السؤال ليس عن طريق ماذا؟ عن طريق معرفة العدالة، وإنما سؤال عن معنى العدالة وحقيقة العدالة. ليش؟ لأنه شف ترى أن الجواب هو بيان حقيقة العدالة. الجواب يقول هو بيان حقيقة العدالة هو هذه. فإذا كان هذا هو الجواب فلابد أن السؤال يكون عن هذا ولا حتى يكون مطابق للسؤال، فلابد هذا يكون قرينة على أن السؤال أيضا عن معنى العدالة وحقيقة العدالة وليس سؤالا عن الطريق لمعرفة العدالة. بعد الوقت انتهى إن شاء الله بعد ذلك. وصلى الله على محمد.